الشيطان اللعين الغوي الرجيم. يا رب الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا سادتنا مشايخنا في المباحثة السابقة وصلنا إلى الرواية الأخيرة التي استدل بها الأصولي على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، ليس كذلك؟ قلنا أن الأصولي خلافا للأخباري يقول بجريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، طالبناه بالدليل، ذكر القرآن أولا ثم ذكر مجموعة من الروايات. الأخوة وقفوا معنا على هذه الروايات، وعليكم السلام ورحمة الله، منذ حديث الرفع إلى الرواية التي بين يدي. الرواية التي بين يدي قوله صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه فتدعه. هاي الرواية. طبعا هاي الرواية احنا في بيان كيفية الاستدلال بها للوهلة الأولى هي واضحة الدلالة على الشبهة الموضوعية، إذ هي تتحدث عن لحم كلي اشتبه علينا أمره، فيه ما هو محلل كاللحم المذكى وفيه ما هو محرم كاللحم غير المذكى. فالإمام قال: المشتبه من أفراد هذا اللحم الكلي تعامل معه معاملة الحلال إلى أن تعرف بأنه حرام. وبهذا المقدار قلنا الرواية لا تصلح للاستدلال بها على المطلوب. لكن إجا السيد الصادق اللي هو شارح الوافية وحاول أن يجعلها دالة على الشبهة الحكمية كما دلت على الشبهة الموضوعية. شلون؟ ساعدوني، ذكروني. يا من كان حاضرا دون من لم يكن حاضرا. إيه لا شيخ حيدر، أنا أريد أعرض. لا واضح خوف، بس أريد أعرض بمن لم يكن حاضر. الظاهر شيخ كامل كانت رجلي توجع. بعد احنا هم لنا منا على الامام، كان مشيت، ها مشيت ورجلي ورمت وتريدون نداوم. وبالتالي ضاع الاسبوع. ايه، فانا اريد اعرض شيخنا، واضح واضح انا اريد اعرض. ايه هسه خوف، هسه رجلي هذا مورمه زين، بس قل لي اللي رجلي ما مورمه لكن راسه يوجعه. والله تعال هاي شو تحط له وطي، وما يقدر هم مطالب يشتري له شريط براسيته، مضرون بالصحة وبالجيب. عموما تعال للبحث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هسه ما ندري الشيخ ممن كانت رجلي توجع له لا. تعال للبحث مرة ثانية. واضح جيد. بالتالي اجى السيد الصادر، بعد خلينا نمشي هسه ارتاح قلبي. اجى السيد الصادر قال: يا ابا هاي الرواية فيها احتمالات ثلاثة. على احتمالين، ترى هذا مهم حتى نستمع الى ردود الشيخ الأنصار، وفي آخر المباحثة السابقة أنا بينت الردود. السيد الصادر قال الرواية فيها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول التفتون، لأن الردود الشيخ تتوقف على استذكار كيفية الاستدلال بها على الشبه الحكمية التحريمية من قبل الشيخ من قبل السيد الرضوي. الاحتمال الأول أن نفسر كلمة الشيء بالجزئي، وهذا الجزئي فوقه كل مثاله. هذا واحد اشترى له لحم من السوق وما يدري هذا سوق المسلمين لو سوق الكفر، فهذا اللحم يحتمل الحلية ويحتمل عدم الحلية. فوق هذا اللحم الجزئي يوجد كلي له قسمان، اللحم المذكى واللحم غير المذكى. أو صاحبنا اليوم أريد أعرض المطلب بطريقة جديدة، وصاحبنا ما يدري هذا من اللحم المذكى لو من اللحم غير المذكى. احنا اول ما بدينا اذا يذكرون الاخوة بحديث البراءة وعليكم السلام ورحمة الله، قلنا انت شلون تميز الشبهة، هذا ترى مهم جدا، شلون تميز الشبهة الموضوعية من الشبهة الحكمية. ثلاث طرق انا ذكر الشيخ، تعال للطرق الثلاث. الطريقة الأولى إن كان الحديث عن جزئيين فتلك شبهة موضوعية، وإن كان الحديث عن كلي فتلك شبهة حكمية. هاي طريقة. الطريقة الثانية إن كان منشأ الشك راجعا إلى نفس المكلف، مو شك راجع إلى المكلف، لا منشأ الشيء سببه المكلف فتلك شبهة موضوعية، وإن كان منشأ الشيء راجعا إلى الله عز وجل، مو أقول الشيء يعني الله صار شاك استغفر الله، لا منشأ الشيء راجعا إلى الله عز وجل فتلك شبهة حكمية. الطريق الثالث اللي راح يوضح للطريق الثاني، مرة هذا اللي ذكر الشيخ الأنصار، مرة احنا نسألك ليش شاك انت، اذا قلت لأجل اشتباه الأمور الخارجية موضوعية، اذا قلت لأجل فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصين فتلك شبهة حكمية. التفت بالاحتمال الأول صاحبنا ليش شك، جواب لأن ما يدري هذا السوق الطبالة سوق مسلمين لو سوق كفار، أو هذا القصاب الذي اشترى منه اللحم مسلم حتى يفعل يد المسلم لو كافر، فهذا الاشتباه منشأه بالأمور خارجي. ففي الفرض الأول الشبهة لا شك ولا ريب في كونها شبهة موضوعية. الفرض الثاني، هذا أهلي سولف شيخنا السيد الرضوي، احنا قلنا الرواية من باوعنا عليها، قلنا هاي مبينة تتحدث عن شبهة موضوعية. اجى السيد الصدر قال لا أنا راح أرهمها وأخليها دالة على الأعمي من الشبهة الحكمية والموضوعية. في الفرض الأول قال عنده فروض ثلاثة، في الفرض الأول لا شك ولا ريب في كونها شبهة موضوعية. الفرض الثاني نفسر الشيء مو بالجزئي وإنما بالكلي، وهذا الكلي تحته كليان، اللي هو الكلية هو كلي اللحم، تحته كليان اللي هما اللحم المذكى واللحم غير المذكى. وأنا ما أدري هسه اللحم الكلي اللي تحدثت عنه الرواية من يا قسم، من قسم اللحم المذكى أو من قسم اللحم غير المذكى، فأيضا هذا ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية والشبهة موضوعية. على التقديرين، والكلام للسيد الصدر، على التقديرين الأول والثاني ستكون الشبهة موضوعية والرواية لا تنفع للاستدلال بها، لكنه قدس الله نفسه أضاف احتمالا ثالثا. قال أو لا، احنا نسولف عن هذا الأمر الجزء المشتبه اللي ما أدري، اللي هو مثاله مثلا ها العصير العنبي في مثال، ما أدري هذا العصير العنبي الذي سخنه وما أدري ذهب ثلثه أم لا، هل هو حرام أم حلال؟ فأنا أتحدث عن أمر واحد اللي هو الفعل الشرب من ذلك العصير العنبي، وهذا تردد أمره هذا الفعل بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حرام. هنا راح تصير الشبهة، سمعني شيخ، الشبهة حكمية. إذن الرواية والكلام للسيد الصدر صالحة لهذه الفروض الثلاثة، وعلى الفرضين الأول والثاني ستكون الشبهة موضوعية، وعلى الفرض الثالث ستكون الشبهة حكمية. واللي يخلى الرواية صالحة والكلام له، واللي يخلى الرواية صالحة لهذه الاحتمالات الثلاثة، أن الرواية قالت كل شيء، وهاي الشيئية كما تنسجم مع الفرضين الأول والثاني كذلك تنسجم مع الفرض الثاني. لهذا والكلام له، لي أن أقول بأن الرواية صالحة للاستدلال على الأعم من الشبهة الموضوعية والحكمية. هذا كلامه قدس الله نفسه الزكية في المباحثة السابقة. تعال للبحث الآن. السيد أو الشيخ الأنصاري راح يرد عليه بقوله أقول. إحنا عندنا قرينتان، لدينا قرينتان تنتصران للفرضين الأول والثاني، وبالحقيقة القرينتان تنسجمان مع الفرض الثاني ولا تنسجمان مع الفرض الثالث. بالتالي الفرض الأول خليه على كتر، وتعال إلى الفرضين. من أقول خليه على كتر، أنا ما راح ألغيه، لا راح أرجع له، لكن فيه ارتكاب لخلاف الظاهر. تعال إلى الفرضين شيخ بلال، الثاني والثالث، وانظر فيهما. على الفرض الثاني قلنا ستكون الشبهة موضوعية وفسرنا الشيء بالكل. على الفرض الثالث ستكون الشبهة حكمية وفسرنا الشيء بالفعل كشرب ذلك العصير المردد بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما. بالتالي احنا طردنا الفرض الأول مؤقتا والكلام للسيد للشيخ الأنصاري، وأبقينا الفرضين الثاني والثالث، والثاني يوديك نحو الشبهة الموضوعية، ترى مطلب مهم، والثالث يوديك نحو الشبهة الحكمية. الآن الشيء الراد من الشيخ الأنصاري أن يقوي الفرض الثاني ويضعف الفرض الثالث، هو قلت في مقام الرد على السيد الرضوي، شلون راح يقوي الفرض الثاني اللي يوديك نحو الشبهة الموضوعية ويضعف بالتالي الفرض الثالث اللي يوديك شيخنا نحو الشبهة الحكمية؟ تعال للبحث. يقول الشيخ الأنصار، قال الرواية فيها قرينتان، هاتان القرينتان قرينتان على الفرض الثاني وطاردتان الفرض الثالث. تعال إيش قال الإمام عليه السلام؟ كل شيء فيه حلال وحرام. الإمام هنا يتحدث عن وجود قسمين لذلك، هاي الهاء في فيه عائدة، سمعني على الشيء. يقول الإمام هذا الشيء فيه قسمان، أحد القسمين حلال والقسم الآخر حرام. سمعني شيخنا، وهذان القسمان موجودان بالفعل، فراح أقدر عبارة الإمام. كل شيء يوجد فيه قسمان بالفعل، أحد القسمين حلال والآخر حرام. هذا مثل واحد شي يقول الدجاج فيه حلال وفيه حرام. بالتالي هذا حديثي أتحدث فيه عن وجود قسمين بالفعل. أقول بعد أن فسرت المطلب بهذه الطريقة، هاي فيه قرين على الفرض الثاني، لو قرين على الفرض الثالث. ولماذا؟ جواب، قرين على الفرض الثاني. ليش؟ في الفرض الثاني احنا تحدثنا عن كلي تحته قسمان، اللي هو اللحم المذكى واللحم غير المذكى، والرواية بحسب قرينة فيه اللي يتحدث فيها الإمام عن وجود قسمين في الفعل، إنما تنسجم مع تفسير الشيئية بالكل اللي ذهب إليه الفرض الثاني. أما بناء على الفرض الثالث، فإحنا عندنا قسمان شيخ طلال. لو عندنا فعل واحد مردد بين احتمالين، جواب انتم تميزون ان شاء الله بين التقسيم وبين الترديد. في الفرض الثاني يوجد تقسيم ها لشيئين، بينما في الفرض الثالث انا ما اتحدث عن مقسم له قسمان، بل اتحدث عن فعل واحد، وهذا الفعل الواحد مردد بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما. وبما أن قرينة فيه تودين نحو القسمين لا نحو الاحتمالين المردد بينهما، فراح الصير فيه حلالا وحراما، قرينة على الفرض الثاني دون الفرض الثالث. هاي القرينة رقم، سمعني، رقم واحد. القرينة الثانية قول الإمام ها حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. تعال إلى الهاء في منه أيضا عائد على ترى الهاء في فيه القرينة الأولى، والهاء في منه عائد على الشيء، وهاي منه سميناها من التبعيضية. ومن التبعيضية شنو معناها؟ معناها أنه بعض ذلك الشيء حلال وبعض ذلك الشيء حرام، وهاي البعض ذلك حلال وبعض ذلك حرام كون مرجح يكون جزئيا لو يكون كليا. سمعني
كليا،
تعال للمثال، وانتم قبلوها من عدة او لا تقبلوها، تعال للمثال. مرة اقول الدجاج منه حلال ومنه حرام، ومرة اقول الدجاج منها كذا ومنها كذا، اقول هاي من التبعيضية ويا من تنسجم شيئا مع الكلي، لأن الكلي هو الذي يمكن أن يبعض إلى أبعاض، أما الجزئي فليس فيه قابلية ذلك. إذن قرينة منه من التبعيضية مع الهاء العائدة على الشيء تدل على أن ذلك الشيء ينبغي أن يكون كليا حتى يقبل التبعيض، ولا ينبغي أن يكون جزئيا لأنه لا يقبل التبعيض. فقرينة فيه الأولى حتى شوية أتراجع، وقرينة منه الثانية، إنما ينسجمان مع كوني مرجع الضمير في كليهما كليا، وهذا ما دل عليه الفرض الثاني، ولا ينسجمان مع كوني مرجع الضمير فيهما جزئيا كما دل على ذلك الفرض التالي. واضح ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله؟ ان قلت واضح لو اعيد شيخنا شيخ حيدر، واضح كلام هذا؟ ها شيخ محمد تعال الى البحر. اذن هناك قرينتان على ان الشيئيه في قوله كل شيء ينبغي ان تفسر بالكليه، ولا ينبغي ان تفسر بالجزئيه، وتفسيرها بالكليه انما ينسجم مع الشبهه الموضوعيه، ولا ينسجم مع الشبهه الحكميه. هذا واضح ان شاء الله، كلام واضح ان قلت اولا وان قلت ثانيا. ان قلت يا ابي هاي بعد انتم تجاوبوها الاولى، ان قلت يا ابي القرينه الثانيه اللي هي منه ما موجوده بكل الالسنه للروايه، الروايه وردت باكثر من لسان، بعض تلك الالسنه اشتملت على كلمه منه والبعض الاخر لم يشتمل على كلمه منه، وانت حتى تمشيها علينا يا شيخنا الانصاري ذكرت لنا اللسان الواجد لكلمه منه دون اللسان الواجد للفاقد منه، ولعل واحد من احفاد السيد الصدر الان يعترض عليك. شلون يعترض عليك؟ يقول لك شيخنا هاي قرينه منه لا يمكن التعويل عليها لانها لم ترد في كل السنه روايه، بل وردت في لسان دون لسان اخر، ولعل جدي، يا هو جدي السيد الرضوي، لعله عول على لسانه خالي من كلمة منه، وانت عولت على لسانه واجد لكلمة منه. هاي ان قلت الاولى جوابها يا شيخ. احنا لو حصرنا القرينية على تفسير الشيئية بالكلية بالقرينة الثانية اللي هي منه لكان كلامك يا حفيد تام، لكننا قلنا أن هناك قرينتين، هاي اسم إن مؤخر، أن هناك قرينتين، وحتى وإن فقدت القرينة الثانية لكن القرينة الأولى سمعني شيخ موجودة، وهذا كافي واضح إن شاء الله. هاي إن قلت الأولى سهلة، تعال إن قلت الثانية، أبو إن قلت الثانية شوفوا شوية أجرأ من أبو إن قلت الأولى، قال أنا أسلم أن منه موجودة، لكن أنا أقدر أجعل الهاء في منه عائدة على الجزئي. هو الشيخ الأنصاري شلون رد؟ قال لهاي الهاء في منه التبعيضية لا يمكن أن تعود على الجزء، بل ينبغي عودها على الكل. أنا صاحب إن قلت الثانية أقول مع التسليم بوجودي منه وأن من تبعيضيه، لكن يمكن أن أعود الها في منه على الجزئي لا على الكلي، وبالتالي راح ننتصر إلى الفرض الثاني. الشيخ يقول هلا قبل ما نقول لي يا سبع السباع سويها بالله، شلون ترجع الها في منه التبعيضية على الجزئي؟ قال ها تدرسوا بلاغة، هذا اللي يسمونه بالاستخدام. شلون بالاستخدام؟ ها أن يذكر الاسم الظاهر بمعنى ها ونرجع الضمير عليه بمعنى آخر. وضربت أنا مثل هذا الشاعر يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، ها في رعيناه عليه من عائد. سمعني بلاغة على السماء، والمراد من السماء هذا يقولون اطلاق السبب واراده المسبب. اذا نزل السماء هذا نظير رعينا الغيث، اذا نزل السماء يعني اذا نزل المطر. ايش قال الشاعر؟ رعيناه، الها عودها على المطر مو على السماء. بعد تريدون اقول هو المطر يرعى ها، فالها أراد منها العشب والنبات مع أنها عادت على الاسم الظاهر اللي هو معناه آخر. واضح إن شاء الله؟ أنا مثلت بمثال إذا جاء زيدون فأكرمه وأقول الها لم أرد بها خصوص زيد، وإنما أردت بها مطلق الإنسان. هاي الطريقة راح ينتفع منها المتكلم. شلون شيخنا؟ شوفوا ايش قال. قال الآية الرواية ايش قالت؟ كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. الشيء أريد به الجزئية، والجزئية راح تنسجم مع الفرضين الأول والثالث دون الفرض الثاني. لكن الهاء في منه لم يرد، المفروض مرجحة تطابق مرجحة، مرجحة أريد به الجزئي، المفروض الهاء في منه أيضا يراد بها الجزئي. إحنا راح نستخدم، شلون نستخدم؟ نقول أراد من الاسم الظاهر اللي هو الشيئية الجزئي، لكنه عود عليه الضمير اللي هو الهاء وأراد به الكلي، فصار الاسم الظاهر بمعنى الجزئي والضمير بمعنى الكلي. وهذا وإن كان خلافه الظاهر، لكنه ليس بعزيز في كلام العرب. فصحيح احنا اردنا من الشيئية الجزئية للكلية، لكننا عودنا الضمير عليه بمعنى الكلية. واضح ان شاء الله؟ هذا المحاولة التي ذكرها صاحب ان قلت الثاني. شوف الشيخ شيء ندعو، قال له أولا وثانيا. أولا أريد استمعونا، أولا ها الاستخدام على طبق الظاهر شيخنا، لو على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر، وبالتالي يحتاج إلى قرينة، والقرينة موجودة في قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، وليست موجودة ها هنا في منه. احنا نحمل الكلام على ظاهره، والهاء اريد بها نفس المعنى الذي أريد من الاسم الظاهر، ولا توجد قرينة على حملها على خلاف الظاهر. هذا أول. وثانيا لو سلم أنت بقدرة عبد القادر، لو أنت لماح من سلالة عبد القاهر الجرجاني، مو عبد القادر، عبد القاهر، ولقفت أن ها هنا يوجد استخدام من وقريب، أقول هذا الاستخدام راح يودينا إلى الفرض الأول لا إلى الفرض الثالث. شلون تفتون؟ هذا إراد لبيان شوية عبارة الشيخ. بالتالي مو كل جزء ينتهي بك إلى الشبهة الحكمية اللي تبحث عنها، بل الجزئي بحسب كلام السيد الصادق ذكر مرتين، مرة في الفرض الأول وراح يودينا إلى شبهة موضوعية، وفي الفرض الثالث وراح يودينا إلى شبهة حكمية. ونحن وإن تنزلنا، هذا الجواب رقم اثنين على إن قلت الثاني، وإن تنزلنا وقلنا أن في الكلام استخداما، ومعنى الاستخدام أن الشيئية وإن أراد المتكلم منها الجزئية لكنه عود الضمير عليها بمعنى الكلية، لكن هذا ما راح يوديك للشبهة الحكمية، لأن قولي منه اللي يريد بها الأنواع والكلية هذا يتحدث عن أقسام ولا يتحدث عن احتمالات. شلون التفتون؟ بناء على الاستخدام راح يصير المعنى هذا، كل شيء جزئي اشتبه عليك فهو لك، سمعني، حلال حتى تعرف القسم الحرام منه. صحيح هذا استخدام، لكن هذا الاستخدام وين راح يوديك؟ أن لهذا الجزء أقسام ولو بالفرض، والأقسام ولو بالفرض اللي حصلتها من الاستخدام راح تودينا إلى الفرض الأول، والفرض الأول أيضا ينتهي بنا إلى الشبهة الموضوعية. أسأل إذن ما هو الفرق بناء على الاستخدام؟ ما هو الفرق بين الفرضين الأول والثاني؟ ثم ما هو الفرق بين الفرضين الأول والثاني من جهة، وبين الفرض الثالث من جهة أخرى حتى أطبق العبارة؟ الجواب على الاستخدام في الفرضين الأول والثاني سنتحدث عن أقسام، مع أن الشيئية على الفرض الثاني أريد بها الكلية، والشيئية على الفرض الأول أريد بها الجزئية. نتحدث في كليهما عن أقسام، لكن الأقسام بناء على الفرض الثاني هي أقسام لا بعبارة، هي أقسام بالفعل. أما الأقسام على الفرض الأول اللي هو بناء على الاستخدام هي أقسام بالفرض وليست بالفعل، لكن جهة الاشتراك بين الفرضين أن هناك أقسام، لكن مرة أقسام بالفعل ومرة أقسام بالفرض، مرة بعبارة المصنف بعد مرة أقسام خارجية بناء على الفرض الثاني، ومرة أقسام ذهنية بناء على الفرض الأول وبناء على قبولي الاستخدام. واضح إن شاء الله. ووجود الأقسام سواء الأقسام الخارجية كما في الفرض الثاني أو الأقسام الذهنية كما في الفرض الأول على قبول الاستخدام راح يودينا إلى شبهة موضوعية. وبالتالي أنت سواء آمنت بالفرض الثاني الذي قلنا به أو سمعوني آمنت بالفرض الأول بناء على الاستخدام فإن الحديث والرواية تتحدث عن أقسام لذلك الشيء. هسه مرة الأقسام خارجية ومرة الأقسام ذهنية وهذا شيء. والترديد اللي تحدث عنه الفرض الثالث شيء آخر. واضح إن شاء الله هذا؟ واضح إن شاء الله؟ إذن سواء ألخص حتى أطبق. سواء فسرنا الشيئية بالكلية فراح تصير الأقسام خارجية بالفعل ولا نرتكب الاستخدام فراح تصير الشبهة موضوعية. وحتى لو ارتكبنا الاستخدام وارتكاب الاستخدام راح يتحدث عن أنواع وأقسام وهذه الأقسام وإن لم تكن خارجية لكنها ستكون ذهنية. والأقسام سواء كانت خارجية أو ذهنية إنما تنسجم مع الشبهة الموضوعية ولا تنسجم مع الشبهة الحكمية، لأن الذي ينسجم مع الشبهة الحكمية وجود فعل واحد وهذا الفعل الواحد ترددنا في حكمه بين أن يكون حلال وبين أن يكون حراما. فالرواية وتعبير الشيخ على التقديرين، تقدير الاستخدام أو تقدير عدم الاستخدام، هي غرامترين تتحدث عن شبهة موضوعية ولا تتحدث عن شبهة حكمية. هذا واضح إن شاء الله. هذا رد الشيخ الأنصاري على السيد الرضوي بعض الأمور أشير إليها في تطبيق العبارة.
شيخنا بناء تفضل بالشيخ يعني يفرض أنه حلال وحرام قسمين يعني من باب الترديد، هذا خلاف الحكم يعني هو رتب الحكم أنه لك حلال، فإذا كان الحكم معلوم حلال أم حرام يلزم من عند اجتماع الأضداد، يعني هو حرام معلوم ويحكم عليه بالإضافة.
لا 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 هذا طبعا راح يحاولها المحقق النراقي قبل قليل بشيء من التطوير لكلامك. لا تدرون انا راح افسركم الروايه على الفرضين الاول والثاني، وفي الثاني راح لا نرتكب الاستخدام، في الاول راح نرتكب الاستخدام، ثم اذكر الفرض الثالث حتى انتم تستشعرون الفارق بين الفرضين الأول والثاني من جهة وبين الفرض الثالث من جهة أخرى دون أسماء. راح أرفع المبهمات وأضع الصريحات فأقول على الفرض الثاني شيخ محمد اللي قال به الشيخ الأنصار، كل أمر كلي اشتبه عليك وكان له قسمان بالفعل، راح اطبق هاي القانون على مثال بعد أكثر من هذا، كل كلي اشتبه عليك وكان له قسمان بالفعل، أحد القسمين حلال والآخر حرام، فهو لك حلال ذلك الشيء، إلى أن تعرف أنه من قسم الحرام فعليك اجتنابه. أما إذا لم تعرف أنه من قسم الحرام فلا يجب عليك اجتنابه، هذا بناء على الفرض الثاني ولم نرتكب فيه الاستثناء. أطبق على مثال حتى أروح للفرض الأول، كل لحم كلي فيه قسمان بالفعل، قسم الأول هو اللحم المذكر، القسم الثاني هو اللحم غير المذكر، فاللحم المشتبه منه اللي ما تدري وين يدخل، تحت القسم الأول لو تحت القسم الثاني، تعامل معه معاملة اللحم المذكر إلى أن تتيقن بكونه من أقسام اللحم غير المذكر، فما دمت غير متيقن بكونه من أقسام اللحم غير المذكر فهو لك حلال. هاي بطريقة الشيخ الأنصاري، تعال إلى طريقة الشيخ أو طريقة الاستخدام فأقول هذا اللحم الجزئي، هذا ترى الفرض، هذا اللحم الجزئي الذي اشتبه عليك بعض أقسامه، فهو جزئي شيخنا مو شيخ محمد، فشلون تقول بعض أقسامه؟ قلنا عن طريق فكرة الاستخدام، هذا اللحم الجزئي بعض أقسامه المفروض حلال وبعض أقسامه المفروض حرام، فهو لك حلال إلى أن تعرف أنه من قسم الحرام المفروض على التقديرين. طبعا في التقدير الثاني هناك ارتكاب للاستخدام فهو مخالف للظاهر، على التقديرين ستكون الرواية ذات حديث عن الشبهة. نعم، لو كانت الرواية هكذا، كل شيء مو فيه يعني يوجد فيه، لا كل شيء تحتمل حرمته وتحتمل حليته وأنت متردد بين أن يكون حلالا وبين أن يكون حراما فتعامل معه معاملة حلال، بالتالي الرواية لو كانت دالة على القسم على الفرض الثالث فهي تتحدث عن فعل واحد مردد بين الحلية والحرمة، بينما احنا على تقديرنا الرواية تتحدث عن كلي له قسمان بالفعل على ارتكاب الاستخدام، الرواية وإن تحدثت عن سمعني عن جزئيا لكن لهذا الجزئي قسمين بالفرضي، وعلى التقديرين ستكون شبهة موضوعية. طبعا لا بأس بل ايه لا هو شيخ حيدر خوب الشيخ راح يشوف في تطبيق العبارة، يقول انت ارتكبت اولا الاستخدام خلافه الظاهر ثانيا لو تنزلنا وقبلنا بالاستخدام فأيضا راح يودي إلى الشغل. ها؟
كل فعل فيه حلال وحرام فلك حلال ولك حرام.
ها يعني
بعد فعل واحد وارد رجعنا
بالكل واحد. بلي بلي بلي. بالتالي أنتم تريدون تقولون أن الاستخدام مو كما ينسجم مع الشيء الجزئي الذي له قسمان بال فار ينسجم مع الفعل المردد. يعني الفعل كله راح يصير
ظاهر فعل جزئي مردد.
لا مو هذا الفعل الكل ما راح ينفع للشيخ حيدر. ليش؟ لان انا اتحدث عن شربي هذا العصير العنبي. هذا العصير شرب هذا العصير العنبي فعله حلال ام حرام؟ وما ينفعني ان اقدر الفعل الكلي. واضح هذا الشيء راح نشوف بالعباره.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقول
الظاهر
ان المراد بالشيء
شوفوا كتبوا الشيخ راح يستظهر الفرض الثاني. طبعا انتوا كون كاتبين الفرض وإذا استظهرنا الفرض الثاني بعد ماكو ارتكاب للاستخدام شيخنا هذا قال الظاهر وبعد وراح تصير الأقسام بالفعل من خلال قرينتين فيه ومنه وراح تصير الشبهة موضوعية. بلي شيخنا.
الظاهر المراد بالشيء ليس خصوص المشتبه كاللحم المشترك.
ها الظاهر أن المراد بالشيء ليس الجزئي بل المراد به الكل. بلي
ولحم الحمير.
بلي
على ما مثل بهما.
بلي على ما مثل بهما. بلي
إذ لا يستقيم
أو مثل هو السيد الصدر. بلي
إذ لا يستقيم إرجاع الضمير فيه منه.
ها إذن الشيخ راح يرفض فرض الجزئية وينتصر إلى فرض الكلية. بل شيخنا
منو إليهما؟
بلي إليهما إليهما. ها لحم الخنزير أو لحم المثالي ذكره قبل.
لكن لفظ منه
بلي
ليس في بعض النسب.
هاي إن قلت الأولى كتبوا إن قلت ترى العبارة مو بهالوضوح. إن قلت منهما موجودة في كل لسان نقول وإن لم تكن هناك منه لكن لدينا فيه. بل
وأيضا
بل
الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام
القرينة الثانية بل
في حلال وحرام
بل
كونه منقسما إليهما.
كون أريد الهاء في كونه كون ذلك الشيء منقسم بالفعل إليهما إلا الحلال والحرام. بل
ووجود القسمين فيه بالفعل
بل
لا مردد بينهما.
ها وجود القسمين بالفعل هذا ينسجم مع الشبهة الموضوعية لا أن الفعل مردد بين الحلال والحرام اللي ينسجم مع الشبهة حكمية. بل
لا تقسيم مع الترديد أصلا
بل
لا ذهنا ولا خارجا.
ها شنو لا ذهنا؟ يعني أنا ما عندي ما دمت مرددين ما عندي لا أقسام خارجية ولا أقسام دينية. بل
وكون شيء مقسما لحكمين
بل
كما ذكره المستدل
بل
لم يعلم له معنى.
بل
محصل
شنو كونه؟ شلون شلون شلون
لم يعلم له معنى محصل؟
لا وكون شيء
مقسما لحكمين
بل
كما ذكره المستدل.
ها هذا لعله اللي اراد شيخ حيدر. احنا قلنا نتحدث عن ذات كلية لها قسمان بينما هو ماذا اراد؟ اراد ان يتحدث عن فعل كلي مردد بين حكمين. يقول هذا لم يعلم له تعم محصل بل
خصوصا مع قوله عليه السلام
يجوز
انه يجوز ذلك.
يجوز ذلك شنو يجوز؟ حيوان يجوز ذلك يعني كل شيء فيه حلال فهو لك. هاي لك يعني يجوز ان تتعامل معه معامله حلال. بل
لان التقسيم الى الحكمين
بل
الذي هو
بل
في الحقيقة ترديد لا تقسيم.
بالتالي احنا ما عندنا تقسيم وإنما لدينا ترديد في الشبه الحكمية، بينما الرواية ظاهرة في التقسيم. إذن لك أن تكتب هذا، الشبه الحكمية تنسجم مع الترديد، بينما ظاهر كلام الإمام في الرواية أن هناك تقسيمان بالفعل. بل
ترديد لا تقسيم،
بل
أمر لازم قهري،
بل
لا جائز لنا.
ها، بينما الترديد أمر قهري لأنه فعل إنساني، أنت عندما تكون شاكا تتردد بين احتمالين. بل
وعلى ما ذكرنا في
بل
المعنى
بل
والله العالم
بل
أن كل كلي فيه قسم حلال.
هذا يا فرض اللي يحكي عنه الشيخ الأنصاري، الفرض الثاني لحد الآن. بل
حلال وقسم حرام
بل
كمطلق لحد
يا ريت تكتبون فيه قسم حلال بالفعل وفيه قسم حرام بالفعل. بل
كمطلق لحم الغنم المشترك
بل
بين المذكى والميتة
والميتة بل
فهذا الكل لك حلال
بل
إلا أن تعرف القسم الحرام معين
بل هو بعينه بل
في الخارج فتدعه
بل
وعلى الاستخدام.
هذه إن قلته، إن قلته خوب إحنا نقدر نفسر الشيء بالجزئي ومع هذا نعود الضمير في منه وفيه عليه، لكن عن طريق ارتكاب الاستخدام بل
وعلى الاستخدام يكون
بل
المراد
بل
أن كل جزئي خارج.
شوفوا كنا شي نقول كل كلي في الفرض الثاني، الآن صرنا نقول كل جزئي بل
أن كل جزئي خارجي
بل
في نوعه القسمان المذكوران.
في نوعه القسمان هو جزء، شلون في نوعه؟ أقول عن طريق ارتكاب الاستخدام بل
فذلك جزئي لك حلال
بل
حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلي.
لكن هذا يا قسم، مو القسم بل الفعل، بل القسم بل فرضي بل شيخ
في الخارج فتدعه
بل
وعلى أي تقدير في الرواية.
شنو على أي تقدير؟ يعني سواء قلنا بتقديرنا اللي يسلم من الاستخدام، أو قلنا بالتقدير الثاني اللي يرتكب الاستخدام بل شيخ.
الرواية مختصة بشبه في الموضوع
بالموضوع بل
وأما ما ذكره المستدل
بل
من أن المراد من وجود الحلال
بل
والحرام فيه
بل
احتماله وصلاحيته لهما
احتماله وصلاحيته لهما يعني الترديد بل
وهو مخالف لظاهر القضية.
ها، ظاهر القضية أننا نتحدث عن شيء له قسمان، إما بالفعل أو بالفرض، ولا نتحدث عن فعل مردد بين الحلية والحرمة
ولضمير منه
بل
ولو على الاستخدام
بل يعني حتى مع هاي ولو إشارة إلى الفرد خفي. يعني كتبوا سواء لم نرتكب الاستخدام كما قال الشيخ الأنصار أو ارتكبنا الاستخدام بل
ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد
بل
مع تمام الكلام بدوني.
شنو ذكر هذا القيد؟ يريد يقول هذا اللي قلناه يوم الأربعاء. شنو اللي قلناه؟ هذا فيه حلال وحرام، ترى أدى وظيفتين. الوظيفة الأولى ولو انتهى الوقت، الوظيفة الأولى أنه بيّن الأشياء التي لها قابلية الاتصاف بالحلال والحرام، وثانياً أنه بيّن منشأ الاشتباه. إحنا ليش اشتبهنا؟ اشتبهنا لأجل الدوران بين الحلال والحرام بل شيخ.
ثم ظهر أن ذكر هذا القيد
بل
مع تمام الكلام بدوني
بل
كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى
لم يذكر فيها قيد فيه حلال وحرام.
كل شيء لك حلال
بل
حتى تعرف أنه حرام.
شوفوا قيد فيه حلال وحرام ما موجود.
بيان منشأ الاشتباه.
ها، بيان لمنشأ الاشتباه بل
الذي علم من قوله عليه السلام
بل
حتى تعرف
الحرام بعينه.
كما أن الاحتراز عن المذكورات
بل
في كلام المستدل أيضا
بل
يحصل بذلك
يحصل
بذلك
الاحتراز. يعني هذا يريد يقول عن المذكورات هاي كنت تذكروها يوم الأربعاء، قلنا أكو أفعال ليست قابلة للاتصاف بالحلية والحرمة كجريان الدم في العروق، وأكو أعيان ليست أفعالها قابلة للاتصاف بالحلية والحرمة بلش.
ومنه يظهر فساد،
ومنه يظهر الآن راح يجي الشيخ الناراقي يحاول أن يقوي كلام السيد الصدر ثم يرد عليه الشيخ الأنصاري إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد القاسم محمد وعلى آله.